الذكر إن كنتم لا تعلمون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة، فصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها المشاهدون الأعزاء في هذا اللقاء الدائم مع حضراتكم في يوم الثلاثاء في قناة الحكمة في برنامج الفتاوى. نلتقي معكم لنتواصل عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة حتى نجيب عن الأسئلة التي تأتينا من حضراتكم. ومع أول اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختنا.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
تفضلي مع حضرتك.
هو كان يعني زوجي حصل له سقوط شعر يعني. فدكتور أمراض جلدية أنا كنت بتعالج عنده، قال إن في حاجة اسمها يعني زرع شعر وكده. فأنا يعني اقترحت عليه حاجة زي كده، قال لي حاجة ما فيهاش أي حاجة، يعني الدكتور قال ما فيهاش أي حاجة، بس زوجي رافض يعني، خايف أولا تكون حاجة فيها مخالفة شرعية، وخايف تكون الفلوس دي مثلا يعني فيها إسراف أو كده، مع إن هي أنا ما يعني اديت له المبلغ ده، يعني أنا متبرعة له بالمبلغ ده من يعني من فلوس الخاصة يعني. فحضرتك يعني يعني ممكن نعمل الحكاية دي ولا فيها مخالفة؟ أو هو زوجي له حق يعني، وقال لي يعني لو أي شيخ قال لك إن فيها حاجة خلاص يعني، لكن لو فيها مثلا إسراف أو إن الفلوس دي ممكن يعني نستعملها في حاجة أحسن أو كده يعني، فحضرتك رأي حضرتك إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لسؤال الأخت في عملية زرع الشعر، إذا كانت هناك وسائل تجعل الزرع ينبت، الشعر ينبت من تلقاء نفسه ببعض الوسائل أو العمليات الجراحية، فهذا لا شيء فيه بأمر الله تبارك وتعالى، ولا يعد إسرافا، فيعد على سبيل العلاج والله أعلى وأعلم، على سبيل العلاج والله أعلى وأعلم. فيعني أرى أن إذا فعل الأخ عملية زرع الشعر هذه فليس فيها شيء والله أعلى وأعلم. هناك سؤال أيضا، امرأة حامل في 6 أشهر وذهبت إلى الطبيب وقال لها إن الجنين به ماء على المخ وعنده ضمور، وذهبت إلى طبيب آخر فقال لها لابد من نزول الجنين، فعادت إلى الطبيب الأول فقال لها اعطيني فرصة للتفكير فماذا أفعل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم أن الإنسان عندما يكون عنده 6 أشهر في بطن أمه فهذا إنسان محترم، وهذا لا يجوز التعدي عليه بأي صفة من الصفات، ولكن العلماء قالوا إذا كانت هناك ضرورة قصوى وكان هناك طبيب أو طبيبان مسلمان عدلان قد أقر عملية إسقاط الجنين بسبب أن هذا سوف يؤثر تأثيرا أكيدا أو يغلب على ظنهم أنه سيؤثر على الأم، فعندها القول قول الطبيب، وهم أهل الذكر في هذه المسألة. أما عن عملية أن الجنين ممكن أن ينزل مشوها أو ينزل بعاهة، كثير من العلماء قالوا إن هذا الجنين الذي ينزل بعاهة معينة لا يجوز أن يتعدى عليه بإسقاط، لأن هذا فيه باب صبر لأهله، في باب صبر لأهله، ومن الممكن أن يتحملوا هذه الأمور، فإن الله عز وجل يبتلي العباد ببعض الأشياء. النقطة الثانية، قالوا إنه من الممكن أن ينزل هذا الطفل بخلاف ما قد حدد من قبل، فيكون قد أهدرنا نفسا محترمة على سبيل الظن. فأنا أختي يعني ارجعي إلى الطبيب مرة أخرى الأول وانظري ماذا يقول لك. وأنا أرى أن الجنين إذا كان مشوها، بعض أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يسقط، لأن هذا فيه تعدي على النفس البشرية، والله أعلى وأعلم. هناك سؤال آخر، سائل يقول هل يجوز الاشتراك في العقيقة بين أفراد، لأننا نريد أن نذبح بقرة ونقسم القيمة على 7 أفراد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عملية الاشتراك في العقيقة أي أنه إذا رزق الإنسان بمولود ورزق أخ آخر بمولود وهكذا، فهل من الممكن أن يأتوا بدلا من أن يذبح كل واحد منهم ذبيحة خاصة به أن يجتمعوا أو يشتركوا مع بعضهم ويشتروا بقرة أو جملا ويذبحوا هذا الجمل أو هذه البقرة؟ بعض العلماء قاسوا ذلك على الأضحية فقالوا يجوز للإنسان أن يشترك مع غيره في العقيقة ويشتروا مثلا جملا أو بقرة ويوزعوها قياسا على الأضحية. وذهب فريق آخر من العلماء أنه لا يجوز القياس على الأضحية، لأن الأضحية قد ورد فيها النصوص على هذا التقسيم، أما العقيقة فلم يرد نص في هذه المسألة، وقياس العقيقة على الأضحية قياس مع الفارق، أي أنه هذه العقيقة خاصة بكل إنسان وليست خاصة أو عامة في جميع المشتركين، فلا يجوز أن يتم الاشتراك في مثل هذه العقيقة لأنها متعلقة بكل مولود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرهون بعقيقته هو، وليس على سبيل الاشتراك. قد افتيت من قبل على جواز هذا الامر ورجعت عن هذه الفتوى، فلا يجوز الاشتراك، فكل يذبح عقيقة خاصة بمولوده، هذا والله اعلى واعلم. اخ حلف على زوجته وهو عاقد وقال لها أنت طالق، وهذا في العقد، فماذا يترتب على هذا الطلاق؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا طلق المعقود عليها قبل الدخول، فهذه المرأة قد بانت منه بينونة صغرى، بمعنى أنه لا يجوز أن يعود إليها، فلا يجوز أن يراجعها إلا بمهر وعقد جديد، لا يجوز أن يراجعها إلا بمهر وعقد جديد، أي يعقد عليها مرة أخرى ويسمي لها مهرا جديدا بشهود كذلك وعملية إشهار بين الناس، كأنه يتزوج هذه الزوجة لأول مرة، وتحسب الطلقة من الطلقات 3. وأنا أقول لهؤلاء الذين يطلقون وهم على مشارف البناء وليس عاقد ويطلق قبل أن يبني بزوجته، فكيف إذا بنى بها بعد ذلك؟ فماذا تكون العشرة بين الزوجين؟ فكيف تكون هذه الأمور؟ فيعني نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. سؤال آخر سائل يقول الشركة التي يعمل فيها تأخذ منه جزءا من المال، وهذا المال يؤخذ على سبيل التأمين، فهل هذا المال الذي يؤخذ جائز، وهل يجوز الاشتراك في مثل هذه الأمور أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، عملية التأمين هذه تنقسم إلى قسمين، هناك التأمين التعاوني وهناك التأمين التجاري. فما يحدث في بعض الشركات من اقتطاع جزءا من المال من أجل أن إذا خرج الإنسان على المعاش فيأخذ جزءا أو يأخذ راتبا شهريا أو معاشا يقتات به ويعيش به هو وأسرته، فهذا من باب التأمين التعاوني الذي ليس فيه شيء. وإذا قال قائل أن هناك بعض الغرر الذي يحدث في مثل هذه العملية، فمن الممكن أن يدفع الإنسان مبلغا صغيرا ويأخذ مبلغا أكبر منه. قال العلماء هذا الغرر غرر بسيط مغتفر، يغتفر من أجل تحقيق المصلحة العامة، وأدخلوا مثل هذه المعاملة في قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. السلام عليكم أبو عمر. أبو عمر السلام عليكم. الأخ أبو عمر السلام عليكم. السلام عليكم، بتصل معنا ولا؟ طيب، حتى يرجع أبو عمر مرة أخرى نكمل ما كنا نتكلم فيه. فقالوا أن هذا التأمين التعاوني يدخل في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا باب من باب التعاون، وإن حدث فيه بعض الغرر فهذا غرر مختفر فيه. أما التأمين التجاري كالتأمين على الحياة أو التأمين على المصانع أو التأمين على النفس أو التأمين على السيارات، طب نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
ازي حضرتك، ربنا يبارك فيك.
الحمد لله. شيخنا الله يبارك فيك، كنت عايز حضرتك سؤال.
تحت أمرك.
هو دلوقتي فيه شركة بتدي قروض حسنة، بتقول عليها ان هو قرض حسن، القرض ده وليكن بتكون قيمته 10,000 جنيه و 15,000 جنيه، تمام؟ ما بتاخدش فوائد فوق ال 5,000 فوق ال 15,000 ولا فوق ال 10,000، المبلغ اللي انت بتاخده هو ده المبلغ اللي انت بتدفعه، بس للأسف انك لما بتيجي تستلم المبلغ بيقسموا منه زي 2000 جنيه او 2500، يقول لك دي رسوم إدارية، فهل هذا يعد ربا ولا؟
حاضر يا يعني. حاضر،
انك بتاخد 10,000 او 15,000 بس في القبض بيقسم 2000 او 2500 منك ويقول لك دي رسوم إدارية وحاجات داخل الشركة.
حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم الأخت عزة. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يبارك في حضرتك.
أنا عندي سؤالين بعد إذن حضرتك.
تفضل.
والدتي توفت من حوالي شهر كده تقريبا،
ربنا يرحمها رحمة واسعة يا رب،
وأنا ناوية رحمنا جميعا اللهم رحمنا جميعا أطلع عمر إن شاء الله، هل ينفع أطلع العمر بتاعتي بنية ليه الأول قبلية
بنية لها أولا يعني؟
ولادي الأول أنا.
حاضر. السؤال الثاني حضرتك.
كده من فترة بس أنا عايز أعمل لها عمر الله هي الأول بعد.
نعم. اتفضل السؤال الثاني.
ينفع ثلاث مرة أعمر ليها الأول وبعد أنا بعديها؟
نعم. اتفضل السؤال الثاني حضرتك.
السؤال الثاني بعد إذنك، قلت لي كان ليها ورث من أخوي الله يرحمه. من أخوي الله يرحمه وهو عنده أيتام دلوقتي يعني، فأنا كنت باخد جزء من فلوسهم الشهرية لمصاريف والدتي، دلوقتي بدأ فاضل جزء عندهم فأنا مستحام أخده دلوقتي أصدق بيه يعني أصدق بيه لها، فهل ممكن ينتظر عن
ممكن إيه؟
شوية مراحل أخده منها ولا مرة واحدة؟ هل ممكن الجزء اللي فاضل دوت أخذوا على مراحل يعني؟
ده حقكم مالكم يعني؟
حق امي؟ لا انا بقول اخواتي تنازلوا عنه وقالوا صدقي بيه.
فهو حق والدتك يعني؟
حق الله يرحمها، بس هي اصلا واخداه ورث من اخويا الله يرحمه اللي متوفي.
ماشي. فانت عايزه ممكن تاخد،
هو عنده ايتام دلوقتي وانا مستحامه ان انا،
فعايز تاخد المبلغ على مراحل يعني،
اخد حاجه اوزعها. ممكن.
حاضر حاضر. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا التامين التجاري على النفس، على الحياه، على السياره، على مثل هذه الامور، هذا تامين لا يجوز الاشتراك فيه لانها تحدث فيه نسبه كبيره جدا من الغرض لا تتناسب مع النسبه التي تحدث في التامين التعاوني. كذلك هناك عمليه ربويه تحدث في مثل هذه الامور. كيف ذلك؟ أنا مثلا عندما أؤمن على سيارتي أو أؤمن على حياتي، فمن الممكن أن أدفع مالا كبيرا جدا ولا يعني يطيل الله عز وجل في العمر، وأخذ مال أقل مما دفعت، وهناك من يأخذ أكثر مني، فأنا دفعت مبلغ ولم أأخذ المبلغ المناسب لما دفعت، وغيري دفع أقل مني وأخذ مالا أكبر، فهذا يدخل فيه غرر ولا حاجة للإنسان في مثل هذه المعاملات. هذا والله أعلى وأعلى. أخ اللي كان بيسأل الأخت ماء، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك عايزة أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
حضرتك أنا يعني منقبة وكده، بس يعني ما جا ذاكر ما فيش خالص عند الظهر، يعني مش عارفه يعني اعمل ايه، بس بحفظ القران برضك بنسى بسرعه.
هناك نسيان.
حضرتك انا مخطوبه، يعني هل يجوز ان انا اكلم خطيبي في التليفون وكده؟
حاضر حاضر اخت. الاخ احمد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك؟ ايوه شبر، السلام عليكم. اتفضل اتفضل يا اخ احمد.
بعد اذنك انا هنقرا سوره.
ليه؟ طيب الاخ اللي كان بيسال عن القرض، هناك مثلا من يقرض، هو الاخ بيقول قرضا حسنا، مثلا يقرض الانسان 10,000 15,000 ويسترد هذا المال ايضا، او يرد الذي اقترض المال نفس المبلغ، يعني هو خد 10 بيرد 10، خد 15 بيرد ايه 15، حتى هنا المعامله لا شيء فيها. لكن الذي قاله الاخ بعد ذلك انهم ياخذون مصاريف اداريه 2000 جنيه مثلا، او حسب المبلغ الذي يدفع عند القرض. يا اخي العزيز، عندنا قاعده نقيس عليها هذه المعامله، كل قرض جر نفعا فهو ربا. الخمستاشر فعلا انت بتاخدهم 15 وبتردهم 15 وبتدفع 2000 مصاريف، يبقى انت ما رديتهمش 15، رديتهم 17. فانا اقول طالما ان القرض حسن فلا بد ان يكون حسن من جميع الوجوه، ليس في جهة حسنة وفي الجهة الاخرى يكون غير ذلك. فلو معانا 10 تاخد تدفع 10 15 تكون 15، لكن ال 2000 جنيه دي هي اللي دخلت الاشكاليه، فلا يجوز مثل هذه الامور. السلام عليكم باشمهندس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اخي الله يرضى عليك، السؤال انت حضرتك جاوبته، اللي هو القرض ب 10,000 جنيه ودول 7,000 جنيه ونص. هذا الاخ الكريم ساله امبارح على قناه الرحمه لشيخ واجابه وقال له هذا يعني ربا ظاهر وواضح وجلي للعين ولا يحتاج اي تفسير.
نعم.
فهنا الناس دي للاسف بتبقى يعني عاوزه حسب المقوله حطها في رابطه عالم واطلع سالم. هذا نبه هذا الكلام، ان اذا سال سؤال وعالم فاضل اجابه فلا يعني يستكثر من السؤال علشان يلاقي ايه
مخرج،
زاويه او مخرج او مدخل له يدخل فيه عشان يعمل حاجه حرام.
صح. نعم يا اخي،
جزاك الله خيرا.
انا اجبته يا اخي بما يرضي الله. ربنا يحفظك. فانا لسه الحمد لله بنجاوبه بالاجابه وتوافقت الاجابه مع العالم الذي افتاه بنفس الفتوى التي افتيت بها. قلت ان هذا قرض جر نفعا، وكل قرض يجر نفعا فهو ربا، فليس هذا من سبيل القرض الحسن. وانا اشكر الاخ الذي يؤكد على كلامي ويؤكد على نقطة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. عندما أثق في عالم في علمه وفي تقواه وسألت سؤالا واطمأنت النفس إلى الإجابة، فلا يجوز لي أن أسأل عالما آخر وأسأل عالما بعده وبعده وبعده حتى يفتيني بهوايا. هذا أمر محرم على الذي يستفتي العلماء في هذه المساء، بيدور على فتوى معلبة على فتوى مجهزة. فأنا أرجو من أي إنسان أن يتقي الله عز وجل في مثل هذه الأمور، فهذا دين، هذا دين. طالما الأخ سأل في قناة من القنوات وأفتاه العالم بالحرمة مثلا، فلا يجوز أن يسأل عالما آخر يظن أنه سوف يخالف في هذه المسألة حتى يفتي بفتوى يعني توافق هواه. نسأل الله عز وجل للجميع الهداية. الأخت كانت بتسأل، والدتها توفت منذ شهر، نسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة، وهي تريد أن يعني تعمل لها عمرة، فهل يجوز أن تعمل لها عمرة أولا ثم بعد ذلك عمرة لها أم العكس؟ أختي الكريمة، عندما تريدين أن تذهبي لتعملي عمرة لأمك أو لوالدك، فلا بد أن تكوني قد اعتمرتي أنت أولا عن نفسك، ثم بعد ذلك تتحللي وتذهبي إلى التنعيم وتبدأين بعمرة جديدة بأمر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل القبول. هي كان في مال ورث وعند يتامى، وهي بتريد أن تجزئ هذا المال رحمة وشفقة على هؤلاء اليتامى بسبب احتياجهم. والله أختي، إذا رأيت أن هذا المال ملك لك ويجوز التصرف فيه ولا يتعلق بحقوق آخرين، فإنك إذا تركت هذا المال للفقراء المحتاجين وأنت لست في حاجة إليه، فهذا له أجر كبير عند الله عز وجل، وسوف يعوضك الله عز وجل خيرا من هذا المال. ولكن إذا رأيت أن هذا المال أنت في احتياج إليه وجزأت هذا المال شفقة ورحمة على هؤلاء، فهذا حقك وأنت تتصرفي فيه كما تشائين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مش سامع أخي الكريم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي سيد.
والله انا بقالي 7 سنين متجوز.
نعم، 7 سنين.
سبع سنين متجوز.
نعم.
عملنا كشف وتحليلات ودكاتره انا وهي، ولسه ربنا ما قررش بالخلفه.
ربنا يرزقك نبتا صالحا ان شاء الله يا اخي الكريم.
اللهم امين. طلبت الوظيفه عشان زهقان لوحدها في شقة وكده، فأنا وافقتها فتوظفت. من ساعة ما توظفت وهي طالبة العوض، يعني أشار منها وهتحايل عليها وأبويا يتحايل عليها وراح لها كذا مرة. هي حاليا دلوقتي طالبة الطلاق بحجة إن ما بيسمعش الكلام، ما بياخدش البرشام، لو عمل تحليلات ما بيجاوبش، فهو مضغوط من جهة المادة، يعني أنا مضغوط من جهة المادة. هي متحكمه بالطلاق حاليا دلوقتي،
طلب الطلاق يعني.
ابويا رحمها كذا مره وتحايل عليها وعلى اهلها، اهلها بصراحه مش موافقين، بس هي مصممه على الطلاق. القعده قالوا ناخد الذهب واللي احنا جايبينه والمؤخر، ما حكم شرع الدين في الكلام ده؟
حاضر حاضر يا اخي. الأخت مها كانت بتسأل عن إنها يعني عندها صداع دائم ونسيان دائم وبتحفظ القرآن وتنسى القرآن فماذا تفعل؟ وليها سؤال آخر سوف أجيب عنه بعد هذا بعد الإجابة عن النقطة الأولية. صداع ونسيان يا أختي الكريمة إن شاء الله بأمر الله الإنسان أي إنسان ينسى، ولكن نسبة النسيان تتفاوت من إنسان إلى آخر. أي إنسان بينسى ولكن عملية النسيان بتتفاوت من إنسان إلى آخر. إزاي الإنسان يقوي الذاكرة؟ أولا الابتعاد عما يغضب الله عز وجل. الإنسان دائما يكون في يقظة وفي حالة إيمان ويقظة قوية، ويحاول أن يسترجع ما يحفظه في كل وقت، في الصلوات، في النوافل، في قيام الليل، في صلاة الضحى، يحاول يسترجع ما يحفظه من القرآن، فبذلك يثبت ما يحفظه، وعليه بكثرة ذكر الله عز وجل وبالدعاء، فإن الدعاء هو العبادة. وما وجد الإنسان ملجأ خيرا من أن يركن إلى الله عز وجل. هذا أمر في غاية الأهمية يا أيها المستمعون لي الآن في كل مكان. ما وجد الإنسان ملجأ خيرا من أن يلجأ إلى الركن الشديد، أن يلجأ إلى رب العالمين تبارك وتعالى، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعا. وأنا أهيب بالأمة كلها الآن بمناسبة هذا السؤال أن تلجأ إلى ربها. فنحن في بطن الحوت كحال يونس عليه السلام، نحن في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، في ظلمة الليل الكالحة، وفي ظلمة البحر المعتمة، وكذلك في بطن هذا الحوت الذي لا منفذ ولا ملجأ للإنسان أن يخرج منه إلا أن يعان بمدد من الله عز وجل. فيا أيها المسلمون، نحن في ظلمة من المنافقين العلمانيين الذين يريدون أن يشوهوا الإسلام والمسلمين ليل نهار عن طريق الإعلام المشاهد، أو عن طريق الإعلام المقروء، أو عن طريق أي شيء في كل مكان. حتى للأسف قد نجحوا في بعض الأمور، ووقع المسلمون الطيبون في مثل هذه الأمور، والأسف حدثت ضغينة بين الشعب بعضه البعض، حتى أنك تكاد ترى العبث في وجوه كثير من الناس قبل هؤلاء الملتزمين الذين يلتزمون بأمر الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإعلام أبي بن سلول ما زال يعمل بكل قوته، فاتقوا الله عز وجل في هؤلاء المسلمين، ولابد لنا أن نصبر على ما يقع من أذى، ولابد لنا أن نتحد مع بعضنا، نتحد مع بعضنا، نتحد مع بعضنا، لأن هذا هو الذي مكن الأعداء منا. عندما تفرقنا تمكن أعداؤنا منا. كلام طويل 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 طويل، والمشوار طويل 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 جدا، فلابد لنا أن نلجأ إلى الله عز وجل، وأن ندعو ربنا تبارك وتعالى أن يكشف هذه الغمة عنا وعن المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل يا أختي الكريم.
أنا عايزة أكلم الشيخ محمد بعد إذنك.
الشيخ محمد مين؟
التليفون على التلفزيون الشاشة الوقت.
أنا اسمي خالد مش محمد. اتفضلي.
طيب يا أستاذ.
اتفضلي حضرتك.
اتفضلي
يا فندم.
انا عايزه اقول للدكتور وسام ان انت في محنه، في منحه، انت في منحه من الله عز وجل، فانت ما تحرمناش من رؤيتك على الشاشه.
حاضر.
وربنا ان شاء الله يوفقك ويثبتك ان شاء الله، زي ما قال رسول الله اثبت احد.
نعم.
ربنا يعينك ان شاء الله.
ربنا رب يبارك فيك ويكرمك يا اختي. يا رب ربنا يكرمك يا اختي. فيا اخوه، يعني هلموا إلى الاتحاد، هلموا إلى التعاون، هلموا إلى أوامر ربكم. وأنا أطالب العلماء من مكاني هذا، نحن ننادي من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن ننادي من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأمر الناس بالاعتصام، ونردد قول الله تبارك وتعالى،
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدعنا الأدمغة بهذا الكلام ولا نجد هذا الأمر واقعا بيننا، فسوف نحاسب أمام الله عز وجل عندما نقول للناس كلاما على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نطبق هذا الكلام عمليا. أرجو التواصل بين العلماء بعضهم البعض، ليس علماء سين وصاد وعمر وزيد، لا، العلماء كلهم في كل جهة، في جهة الأزهر، في جهة الجمعية الشرعية، في جهة أنصار السنة، في أي جمعية خيرية، في أي عالم ينطق بالحق ويتكلم على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى عن هذا التفرق وعن هذا التشرذم وعن هذه الحالة التي آلت إليها مصر من أن الناس قد وقعوا في حيرة وفي اضطراب مما يحدث من مشهد معد، أقول مما يحدث من مشهد معد، وسنير قد أعده هؤلاء المنافقون بكل قوة، وللأسف وقعنا في الفخ. أنا أناديكم 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 الجماعة الجماعة الاعتصام الاعتصام الاتحاد الاتحاد، كلام نقوله على المنبر فلا بد أن ننفذه على أرض الواقع. كل واحد يعرف مجموعة من العلماء يجلس معهم، كيف نخرج من هذه الأزمة، كيف نتواصل، هذه الطائفة تتواصل مع من غيرها من العلماء الآخرين حتى يتم هذا الأمر تشاور قبل أن ينسحب البساط، وقبل أن نرجع إلى حال ساعتها لا يلوم الإنسان إلا نفسه. ولا بد أن نوضح القضية لكل الناس في كل مكان بهدوء وبحكمة، فإن الناس عندهم عذر لما حدث من بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية. في أختي الكريمة يعني جزاك الله خير اللي أنت يعني دفعتينا الكلام في مثل هذه الأمور، فأنا كنت أريد أن أتكلم في مثل هذه المسائل حتى نتقارب ونتحد مع بعضنا البعض. الأخت لها سؤال آخر في السؤال نفسه، بتقول هل يجوز أن تكلم خطيبها عبر الهاتف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوات، أنا أريد أن أقول قولا، الخطبة وعد بالزواج، مجرد وعد، إبرام صفقة معينة، من الممكن أن تتم ومن الممكن أن لا تتم. وأنا أقول لابد لكل مخطوبة أن تحافظ على نفسها، فإن الذئاب كثر، فإن الذئاب كثر، وهناك من يحاول أن يتلاعب، يذهب إلى هذه وإلى هذه وإلى هذه وإلى هذه، ثم بعد ذلك لا يتزوج هذه ولا هذه ولا هذه. فأنا أريد أن يكون هناك ضوابط وهناك سياج آمن لهذه المخطوبة. هو وعد، أتى إلى ولي أمرها وطلب يد هذه الفتاة، فيكون الكلام في حضرة ولي الأمر، رآها، استمع إليها، يجلس معها في حضرة ولي الأمر. ولكن الهاتف، كلام في التليفون، من الممكن أن تتكلم المخطوبة مع خطيبها بساعات، ومن الممكن أن يتدخل الشيطان ولا أحد يسمع وتغلق الأبواب مثلا. لا، إذا أردت أن تتكلمي في الهاتف مع خطيبك فيكون في حضرة ولي الأمر، والدك موجود، أخوك موجود، حتى لا يعني يحدث كلام خارج الموضوعات العامة التي يتكلم فيها الناس، ويكون ذلك بقدر الضرورة وليس أكثر من ذلك. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا، أنا جوزي من 15 كان رمى علي يمين.
قال لك إيه؟
جوزي من 15 رمى علي يمين طلاق، قال لي والله لو طلعت من البيت تبقى طلقة، وأنا طلعت من البيت دلوقتي وإحنا رجعنا، فأنا عايز أعرف اليمين دلوقتي إيه يعني مصيره.
حاضر أختي، حاضر. الأخ اللي هو بيقول أنا كنت متجوز من 7 سنوات ولم يرزق بولد حتى الآن، وزوجته نزلت في وظيفة وبعد ذلك تطورت الأمور وطلبت منه الطلاق وهي مصممة على الطلاق. فقعدوا في جلسة فحكمت هذه الجلسة بأخذ الذهب والمؤخر، فما حكم الدين في هذا الأمر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزواج بين الرجل والمرأة هي شراكة، وليست كأي شراكة تحدث بين أفراد الناس العاديين، ولكن شراكة من نوع خاص. شراكة، كلام مهم جدا يا إخوة أخوات، شراكة تحدث من نوع خاص، لابد أن يكون على رأس هذه الشراكة، وقلت الأخت تكون بتسمعني الآن، المودة والرحمة. شراكة بين الزوج وزوجته المودة والرحمة. ومن إعجاز القرآن الكريم أنه بنى هذه العلاقة ليس على الرحمة وحدها، وليس على المودة وحدها، ولكن هناك علاقة بين الزوج وزوجته تقوم على الاثنين، مودة ورحمة، وهذه أفضل شراكة بأمر الله تبارك وتعالى. وهناك علاقة تقوم على المودة فقط، وهناك علاقة تقوم على الرحمة فقط. العلاقة التي لا تقوم على المودة فهناك لها مخرج آخر، وهو أن تقوم على الرحمة. إنسان لا يستطيع أن يعيش مع زوجته مثلا، لا توجد مودة، فهناك باب آخر هو باب الرحمة، هو باب الرحمة. حتى لو أبغض، حتى لو أبغض هذه الزوجة، لم تكن هناك مودة البتة في قلبي لزوجته، فهناك باب آخر هو باب الرحمة، يرحم هذه الزوجة. وكذلك الزوجة إذا كرهت المعيشة مع زوجها لأمر ما، كرهت، ليس هناك مودة، فهناك باب آخر هو باب الرحمة، فترحم هذا الزوج. ألم ترى منه خيرا قط؟ منذ 7 سنوات لم ترى منه خيرا قط. أمر الخلفة، أمر الولد، هذا رزق بيد الله تبارك وتعالى. وهل إذا تزوجت أيها الزوجة بزوج آخر بعدما تطلقي من هذا الزوج، ما الضمان أنك سوف ترزقي بولد؟ وما الضمان إذا رزقت بولد أن يكون هذا الولد قرة عين؟ من الممكن أن يكون سببا في الشقاء، فليحمد كل إنسان ربه على الحال الذي هو فيه. من الممكن أن يشتاق الإنسان إلى الولد، يشتاق إلى الولد عمرا مديدا جدا، يشتاق إليه، وبعد هذه الفترة الطويلة من الانتظار يأتي الولد، لا من أجل أن يسعد الوالدين، ولكن من أجل أن يشقي الوالدين. فمن رحمة الله عز وجل أن أعطى هذا ومنع هذا، لأن العطاء هنا فائدة لهذا، والمنع هنا فائدة لهذا، فالعطاء والمنع فائدة للناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون ذلك. فكل يرضى بحاله، وكل يرضى بما كتب الله عز وجل له، لأن الرضا هذا يجعل الإنسان في رضا عن عيشه وفي رضا عن ربه. ومن لم يرضى عن عيشته ولم يرضى عن عطاء الله سخط الله عليه ولم يتغير أمره. فيا أختي الكريمة، رويدا رويدا على الزوج، رويدا رويدا، وحاولي أن تعيشي معه، فإن الله عز وجل من الممكن أن يرزقك بولد ليس من صلبك، أي إنسان آخر يكون له بر للوالد وللأم أكثر من ابن البطن، وهذا حادث مشاهد في واقعنا. فأنا أقول يا أخي، أنت إذا يعني طلبت وصممت الزوجة على الطلاق، فإن شاء الله بأمر الله إذا كانت كارهة لمثل هذه الأمور، فإنها من الممكن أن تتنازل عن بعض من مهرها حتى تتيح الفرصة للزوج أن يتزوج بغيرها إذا صممت على ذلك. وآخر العلاج الكي. آخر العلاج الكي. السلام عليكم. السلام عليكم. أمة الله السلام عليكم. أبو عمار السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
ازيك يا أبو عمار؟
الحمد لله رب العالمين. أخوك أبو عمر.
أبو عمر ولا أبو عمار؟
أبو عمر يا أخي.
يعني فرقت ألف يعني.
أكرمك الله يا حبيبي. أكرمك الله.
رب يحفظك. تفضل يا أبو عمر.
ليه عندك رجاء يا شيخ؟
تفضل.
أن توضح هذه المسألة لأن أصبح فيها اختلاف شديد وعامة الناس أصبحوا في حيرة. أحد الدعاء على قناة الشباب أنكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر. أنكرها تماما. وأكد أن يحيى بن معين والشيخ الألباني والدارقطني أكدوا أن هناك أحاديث صحيحة عديدة في صحيح البخاري هي ضعيفة، منها حديث السحر. وأصبح الناس الآن في حيرة. أستحلفكم بالله أن توضحوا هذا الأمر رأفة بعامة الشعب، وجزاكم الله خيرا.
ربنا يشرح صدرك ويسر أمرك. الأخ إبراهيم السلام عليكم. طيب قبل ما يرجع الأخ إبراهيم تاني نرجع لما كنا نقول. الأخت كانت لو اتصلت وقالت ان الدكتور وسام في محنة ولابد ان يرجع الى الشاشة مرة اخرى، هي بترجوه رجاء ان يعود مرة اخرى. طبعا الكل يرجوه، ونسأل الله عز وجل ان يهيئ له من امره رشدا وان يرزقه الى الصواب وما فيه الخير له ولأمته. الاخت كانت بتسأل بتقول زوجها قال لها لو طلعتي من البيت تبقي طالق، فهي طلعت. سبحان الله عليكم، سبحان الله عليكم. الزوج اتنرفز عليكي وقال لك لو طلعت من البيت لو عملت كذا تبقي طالق. ليه يعني؟ معلش، نشفان الدماغ ليه بيأثر؟ هل يا ترى نشفان الدماغ ده يقع على الزوج ولا بيقع عليك انت وعلى اولادك؟ بيقع على الجميع. فانا عايز اطالب الزوجات، يعني اذا كان الزوج في حالة غضب او في حالة شدة، واحد يشد التاني يرخي. فالامر يعني لابد ان تسير السفينة على هذا النمط، لكن شد وشد هينقطع الحبل. فهو قالك ما تخرجيش يا اختي. ايه يعني؟ يعني ايه اللي حصل لك يعني عشان تخرجي يعني؟ ما دي مشاكل كتيرة بنقل، لو عملت كذا تبقي طالق. طيب وليه تعملي؟ ايه يعني؟ اصبر شوية على هذا الامر. ما تخرجيش دلوقتي، ما تخرجيش، هتخرجي بعد كده خلاص. يعني ما وقفتش الامر على يوم ما تخرجيش فيه يعني. فسبحان الله العظيم، ربنا يهدي يعني النساء في كل هذه الأمور، وكذلك يهدي الرجال الذين يعلقون الحياة على الطلاق. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم.
تفضل. مش فاهم، مش عارف اسمي. تفضل أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا مولانا، بالنسبة عن سؤال في الزكاة، يعني في زكاة المال كده والأشياء الموجودة مع الإنسان عامة، يعني بالنسبة طبعا يعني درسنا الزكاة في الكلية وصل دي وكل حاجة، بس طبعا في حاجات كده تتعلق كان واحد بيبقى شاك فيها. يعني مثلا أخوي الله رحمه أنا توفى من تقريبا سنة ونص كده، فكان معاه مبلغ من المال، فأنا اشتري يعني كده الفلوس، ما فيش حاجة فاهمة زي حاجة دلوقتي أو جهاز بدل ما تبقى دلوقتي بيع أو حطها في البنك أو كده، فاشتريت كرة أرض كمباني يعني أحفظ فيه المال اللي يضيع، ممكن ابني في بيت بكره وبعض العيال ممكن نبيعه واعمل باي حاجه في البيت، ما مش ابني التجاره ولا ابني باي حاجه، بس ابني حفظ المال بس. طبعا يعني ينفع من منعوده، ينفع يعني باي حاجه في البيت، باي حاجه للعيال، اي مصلحه يعني. بس طبعا هل تجب فيه زكاه ولا ما تجب فيه زكاه؟
حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، فالزوج اللي قال لزوجته لو طلعت من البيت انت طالق، وطلعت فانت اتطلقت يا اختي، وقع هذا الطلاق، فلا بد ان يراجعك اما لفظا او بالمعاشره، ان يقول رجعتك الى نفسي او بالمعاشره، فتتم بذلك المراجعه. نسال الله عز وجل الهدايه للازواج وللزوجات والبيوت المسلمين والمسلمات. كفانا الفتنة الخارجية اللي احنا عمالة حوالينا، فنسأل الله عز وجل الهداية لنا ولكم. الأخت أمة الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل سيادتك عن قطع صلة الرحم؟
طيب
مرات عمي كل ما بنوصلها بتقطع الرحم، كل ما بنوصلها بتقطع الرحم.
مرات عمك؟
آه كل ما نصل رحم تقطع دين الرحم.
نعم.
فما يعني مش عارفين نعمل إيه وخايفين من ربنا طبعا حسابه.
حاضر يا أختي، حاضر الأخ محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ محمد.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا موظف وعايز أطلع خدمة حجاج، وبره بشتغل وظيفة تانية، مهنة تانية، بس في البضاعة المهنة بتاع الوظيف، عشان أعمل الخدمة أعمل خدمة بالوظيفة الخارجية لازم أدفع فلوس عشان أعمل بطاقة بهاي بالوظيفة الخارجية أو المهنة اللي بره.
الوظيفة دي تشغلها؟ الوظيفة دي تشغلها فعلا؟
ايه شغالة يعني مهنة تجارة وانا شغالها بره.
اللي انت موجودة في البطاقة هي اللي تشتغلها ايه بره صح؟
اللي في لا اللي في البطاقة هي اللي انا بشتغل بها في الحكومة،
وبره
عشان اطلع خدمة حجاج بشتغل بره جزار. عشان اطلع خدمة حجاج بقى لازم اغير البطاقة بقى بخدمة جزار عشان اطلع بيها.
وهتدفع فلوس وتغير ال
اطلع ادفع فلوس عشان اغير، لان مش مسموح لي ان انا اغير البطاقة الا بقى اذا دفعها.
حاضر.
فهل يجوز واطلع احج بيها ولا لا يجوز؟
حاضر. الاخ ابو عمار السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا يا شيخنا لسه مكلم حضرتك بخصوص مهنة الطلاق.
ايوه حضرتك، انا قلت اتكلمت
حضرتك. هو عدى حمد كشر دلوقتي على رامي اليمين، هل في كفاره ولا هو بس يقول لي ارجعك؟
عدى خمس
شهور. هو يعني يقول لي يا مولانا انت رجعت لعصمتي ما فيش كفاره ولا اي حاجه؟
لا هو عدى خمس شهور وحط ثلاث حيضات.
نعم.
وحط ثلاث حيضات.
ايوه هو عدى خمس اشهر عليا.
ايوه حاضر يا اختي، حاضر. الاخ ابو عمر كان بيقول رجاء ان توضح هذه المساله احد الدعاء على قناه من القنوات. وانا عايز اقول يا اخوه حاجه، يعني معلش دي نصيحه، اما نقول على قناه من القنوات ما نذكرش القناه، ما نقولش قناة كذا أو قناة كذا أو قناة كذا، ده رجاء من إخواني وأحبابي. أما أقول وشاهد على قناة معينة ما يقولش القناة هي إيه مثلا، ولا سيما إذا كان هذا الأمر يتعلق بإيه بحدوث اضطراب بين الناس، مسألة يكون فيها اختلاف، فلو ذكرت القناة فهذا يعني يصير حافظة الناس اتجاه هذه القناة. هذه واحد. الأمر الذي يتكلم فيه الشيخ أنا سمعت حلقتين من هاتين الحلقات التي من الحلقات التي يقدمها هذا يعني الرجل، يعني نحسبه على خير، وسمعت كلام كثير جدا. الصراحة هو طالب أحدا أن يناظره، لكن قبل أن أقول الحل في هذه المسألة أن أقول هذا الداعي الكريم، هذا الداعي الكريم وكل داعي يدعو إلى الله عز وجل، يا إخوة الكلام ده مهم جدا والله، والله كلام مهم، أن يفهم فقه كل مرحلة. العلماء الدعاء المسلمون الملتزمون حتى عامة الناس لابد أن نفهم فقه كل مرحلة، كيف نتعامل معها، وما القضايا التي لابد أن نهتم بها، تقديم الأهم على المهم، الأمة محتاجة إيه في المرحلة دي، إيه اللي ينبغي أن يؤخر ولا يتكلم فيه. يا إخوة الله يبارك لكم، أيها الدعاء أيها العلماء، إيه القضايا التي ينبغي أن نتكلم فيها، إيه القضايا الأهم، في قضايا مهمة وفي أهم، نسيب المهم ونتكلم في الأهم. إيه لازمة إن احنا نتكلم في هذه القضية في هذا الوقت بالذات، القضية مختلف فيها مختلف فيه، قضية تكلم فيها كثيرون تكلم فيها كثيرون، أما نيجي نفتح الصفحات لو حتى لو كانت هذه الصفحات فيها كلام صحيح، لكن هذه الصفحة ليس وقتها الآن، أجلها، أجل هذه الصفحة وافتح صفحة أخرى نتكلم فيها في احتياجات الأمة الآن، ما الذي ينبني عليه، ما الذي ينبني عليه من آثار وثمرات على الأمة وفوائد على الأمة؟ النبي صحر أم لا؟ ما الفوائد التي تعود على الأمة مع أن القرآن محفوظ بحفظ الله فهو وحي، وكذلك السنة محفوظة بحفظ الله لأنها وحي وما ينطق عن الهوى. فالقرآن محفوظ والسنة محفوظة، فما الداعي للكلام في مثل هذه القضايا في هذا الوقت بالذات المتأجج الذي يتربص به المتربصون للتيارات الإسلامية ويحاولون بكل قواهم ليل نهار. عبد الله بن أبي بن سلول ليل نهار في القناة يتكلم ويجرح في الإسلام وفي المسلمين ليل نهار، ما قدموش اللهم اليهود سلموا منه ولم يسلم منه المسلمون، لم يسلم منه المسلمون. يا أخي يا أيها الإعلامي في أي قناة سواء كانت قناة دينية أو غير دينية، أنا أخوك، أنا مسلم زيك، أنا موحد زيك وأنت موحد زي، ليه بنجرح في الإسلام؟ مش المشكلة مش في الإسلام، في المسلمين. المسلم هذا ليس من الملائكة، ليس معصوما، ليس النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يخطئ، فهو يخطئ. فلماذا تضخمون الأخطاء وتتكلمون على الناس بمثل هذه الكلمات؟ وأنا أدعو إخواني وإخواتي وأدعو الناس الذي لهم كلمة، إذا استدعت قناة من القنوات أخا كريما فلا بد أن يتعامل مع القناة بعقل. وأنا أقول الأولى ألا يذهب. فخاخ تفخخ له، أنت جئت لتنصر الحق وهم لا يريدون الحق، والله لا يريدون الحق، فمهما تكلمت معه فهم مصرون على باطلهم وسوف يحرفون كلامك. أنت بتشتم الشعب، أنت بتجرح في كذا، أنت كذا، ما أنت اللي جبته لنفسك، قلت الكلام ده قبل كده. اللي هيقدر يسد ويتملك أعصابه ويعرف إيه المحاول اللي هيتكلم فيها والضيف اللي معاه لونه إيه ووصفه إيه يطلع ويتكلم، مش أول ما تصل السلام عليكم عايزينك في القناة الفلانية ضيف على القناة أهلا وسهلا ويروح. لا، اسأل مين الضيف اللي معاك، إيه المحاور، إيه القضايا، إيه النفع اللي هيعود من هذه القضية قبل أن أتكلم فيها. يا إخوة فوق كفاية، الأمر خطير، ويدس لنا السم في العسل، فلا بد أن نكون على حذر من مثل هذه الأمور. وأنا أقول وأطالب أهل الحديث المتخصصين في مثل هذه المسائل أن يتكلموا، وأنا أرى وأتكلم بكل صراحة والله، هذا ما تكلم هذا الكلام وتوسع فيه إلا عندما لم يجد أحدا لا يناظره في قناة أخرى، هذا لا أعتبر هو يتكلم في قناة وأنا أتكلم في قناة، لا، اللي عايز يتكلم يكون المواجهة والحجة بالحجة والدليل بالدليل والحوار بالحوار. السلام عليكم. طيب صار معنا ولا انقطع؟ طيب، فأنا عايز الأمر يكون في واضح وبين، ده بيتكلم في قناة أروح له والراجل قال كده تعالوا كلمون، أروح له أكلمه الحجة بالحجة، وقبل ما أكلمه أقول له يا أخانا الكريم المسألة دي يترتب عليها عمل، يقول لك عمري يتعلق بالعقيدة، هل يا ترى الذي قال أن النبي صحر خرج من الإسلام والذي قال أن النبي لم يصحر خرج من الإسلام؟ فإحنا عايزين القضايا من الدهاش أكبر من حجمها، ولما نتكلمش في مثل هذه القضايا في هذه الأوقات، كلام يفرق قبل أن يجمع، كلام يفرق قبل أن يجمع. والكلمة أمانة، هيقولك دي أمانة ولا ده بد أن نتكلم، ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال جاء وقته، مش احنا تعلمنا كده واللي بيتكلموا دول يتعلموا كده، ليس كل ما يقال أو ما يسمع يقال وليس كل ما يقال جاء وقته، لسه وقته. ممكن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول حفظت وعاءين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا بقى، شوفوا المنهج بقى، منهج النبوة، ارجعوا مش نصوص تقال في القنوات وعلى المنابر. حفظته، مش ده اللي حفظ سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن الصحابة جميعا، حفظ أكثر أحاديث عن رسول الله، حفظت وعاءين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففسست أحدهما ولم أبس الآخر، ولو بسسته لقطع الحلقوم. وعاءين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس وعاء ومعه وعاء لم يبصه، مش خائن للأمانة سيدنا أبو هريرة، ولكن ينظر إلى حال الأمة، ينظر إلى واقع الأمة. ليس وقت هذا الكلام، حتى لو كان صحيحا، حتى لو كان سديدا، ليس وقته، لأنه يحدث فتنة، يحدث تفرق، يحدث تشرذم. فاتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في مصركم، فإن الحرب ضروس، الحرب ضروس، ونحن مكننا هؤلاء منا ولا نصعب بفكرنا. بعض كل واحد عنده فكرة جات في دماغه ينفذها، لا ينظر إلى المآل، لا ينظر إلى النتيجة، واعتبار المآلات فقه، قواعد أصولية وفقهية نتعلمها، اعتبار المآل لم نعمل نعلم ذلك من علمائنا في الأصول، اعتبار المآل النظر إلى النتيجة قبل القدوم على الفعل. قبل أن يفعل أحدنا فعلا لابد أن ينظر في النتيجة التي سوف تترتب على هذا الفعل، وهذا أمر في غاية الخطورة. وعندكم قضايا كثيرة، سد الذرائع مقدم على جلب المنافع وعلى هذه الأمور، فين؟ وأحيانا تكون جلب فتح الذرائع يقدم على سد الذرائع، فمن الذي يعلم متى يسد الذرائع ومتى يفتح الذرائع؟ من؟ إلا العلماء، إلا العلماء. وأنا عايز أقول للناس، تقول لك العلماء اختلف، طب ما دي ظاهرة طبيعية، ظاهرة طبيعية اختلف، أمر طبيعي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي كريم.
شوف يا أستاذ الله يخليك، يعني أهم شيء في الأمر بأن أنا بنصح أخوان العلماء أن هم يرجعوا إلى الدعوة ويدعوا إلى الله سبحانه وتعالى، ويبينوا للناس الحلال والحرام، لأن دلوقتي اللي احنا شايفينه في القنوات كل حاجة زي حدث ما تفضلت الآن، بأن يعني يمسكوا القضايا اللي هي فيها خلافات،
نعم،
علشان يبينوا بأن الأزهر له مفهوم في الحلال والحرام، وأن ابن تيمية داعي السلفيين ده له مفهوم في الحلال والحرام، ودوى رغم أن الحلال والحرام ده دين الله عز وجل اللي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمحجة البيضاء.
نعم.
فأنا أرجو من أخواننا العلماء أن هم يقولوا بأن دين الله واحد، ما فيش حاجة اسمها دينين، ما فيش حاجة اسمها قولين،
بس في أصول
في الأمور المحكمة أو في الأمور فيها حلال أو فيها حرام،
في قطعيات،
لأن الحلال والحرام ده يترتب عليه العبودية لله عز وجل.
صح يا أخي، في قطعيات وفي متغيرات، فلازم نفهم الأمر ده والقضية تنتهي. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي كريم.
ماشي حال.
تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
حضرتك، أنا منقبة، فشوية صلي وشوية ما صليش، فمش عارفة أعمل إيه يعني.
منقبة. منقبة وإيه؟
شوية أصلي وشوية.
أوه.
شوية أبقى ملتزمة بالصلاة وكويسة، وشوية ما أقدرش أن أنا أصلي أو أقرأ القرآن، فمش عارفة حضرتك ده إيه يعني. حاضر. أعمل إيه؟
حاضر.
وده سؤال تاني. فأنا عندي هنا قريبي وجوزي، فبكشف النقاب قدام.
بتكشف النقاب قدام؟
أيوة. فمش حاضر. عارفة حضرتك أعمل إيه.
حاضر. طيب إخوة، إن شاء الله بأمر الله معانا فاصل قصير إن شاء الله، ونعود إليكم بأمر الله تبارك وتعالى، فتابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم على الذكر إن كنتم لا تعلمون.
سنعود بإذن الله. والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عدنا بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدين، عدنا مرة أخرى إليكم لنكمل إجابة عن الأسئلة. والأخ المتصل الأخير عنده حق أن العلماء لابد أن يهتموا بالقضايا التي تهم الأمة كما قلت، ويؤكد على كلامي، وبالثوابت التي لابد للأمة أن تعلمها، وأمور المختلف فيها من الممكن أن تؤجل لأن ليس هذا وقتها، ليس هذا وقتها. وأنا أقول من الممكن أن يدفع الإنسان دفعا لإثارة مثل هذه الخلافات، انتبه، لإثارة مثل هذه الخلافات دفعا، وهو لا 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 يعني لا يقصد أن يثير الاختلافات. يعني مثلا إنسان أو عالم من العلماء من الممكن أن يدفع دفعا بسؤال من أحد الناس. خلي بالك، لابد للفقيه وللعالم أن يفهم ما يراد من وراء السؤال، فمن الممكن أن يكون السؤال خوفا على الدين، خوفا على الإسلام، خوفا يلحق شوف اللي بيحصل. ممكن هو يعني هذا الرجل نيته طيبة ويدفع دفعا ليتكلم في مثل هذه الخلافيات فتحدث
الاضطرابات وناس يقعون في حيرة عن غير قصد, عن غير قصد. فنقول ورقة, ورقة يلعب بها من أجل أن نحدث الاضطراب بين الناس. حذاري حذاري حذاري, اتكلموا فيما ينفع الأمة, فيما يفيد الأمة, فيما يدفع يدفع كلام هؤلاء الذين يكيلون للإسلام ليل نهار ويدسون السم في العسل للإسلام والمسلمين. دول أولى اللي احنا نكلمهم بالراحة وبالنصيح, ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر بالمعروف. فهذا ديننا وهذا التزامنا. وأنا أقول لكل من يسمعنا, إذا أخطأ زيد أو عمرو من المسلمين فليس الخطأ في الإسلام, ولكن الخطأ في زيد وعمرو, في زيد وعمرو بس, مش في الإسلام ولا في المسلمين. وهذا ليس تجرد ولا عدل أن نصف كل المسلمين بهذه الأوصاف التي يعني يراد أن يوصف بها هؤلاء. الأخ اللي كان بيسأل عن زكاة المال, هو كان معاه مال واشترى قطعة أرض ليس على سبيل التجارة, ولكن يأخذها من أجل يعني لأولاده أو ما شابه ذلك. حبيبي في الله, إذا اشتريت الأرض ليس بنية التجارة ولكن من أجل أن تسكن فيها, فهذه ليس عليها زكاة. أما إذا اشتريت الأرض من أجل التجارة ومن أجل أن تحافظ على هذا المال مثلا, ليس أنت في احتياج إلى شراء مثل هذه الأرض إذا كانت للتجارة, أو أنك اشتريت الأرض للحفاظ على المال, فعليها زكاة مال تقدرها, ثم بعد ذلك تخرج على كل 1025 جنيه, والله أعلم ما في داخلك, والله أعلم ما في داخلك. الأخت بتسأل بتقول مرات عمها بتقطع الرحم, كل ما تريد أن تصل هي الرحم يعني هي تقطع الرحم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أزمة, أزمة في قطع الرحم. وإذا قال الله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت, فأيضا فإن الرحم سوف تسأل بأي ذنب قطعت, بأي ذنب قطعت الرحم, بأي ذنب قطعت. هل قطعت من أجل المال؟ هل قطعت من أجل أن هذا له منزلة وقريب منزلة أقل منه فلا ينبغي أن يتزاور معه؟ لماذا قطعت؟ قطعت من أجل دنيا, قطعت من أجل ما يتحجج به كثير من الناس أن المشاغل كثيرة وأن وأن وأن. هل عندك مشاغل أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عندك مشاغل أكثر من مشاغل الخلفاء الراشدين عندما كانوا يتحسسون الأقارب بل ويتحسسون الضعفاء والمساكين؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع, قال الراوي أي قاطع رحم, حديث والله ينصدع منه القلب, ينصدع منه القلب. لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم. وأنا أعلم والله أنها شديدة جدا عندما تزور الأقارب ولا يبادلونك هذه الزيارة, شيء صعب صعب صعب, ولكن الشرع الذي يحكم, شرعنا الذي يحكم, فأين نذهب منه, أين نذهب منه؟ وليس الواصل بالمكافئ, ولكن الواصل الذي إذا قطعه الناس وصلهم. ليس الواصل بالمكافئ أي أن الواصل الذي يصل من يصله, ولكن الواصل فعلا فعلا الذي يصل الرحم إذا وصل الأقارب قطعه, فأنت لك الأجر وأنت على المنهج والطريق. فسر وسير يا أختي على بركة الله تبارك وتعالى, وعلم الله تبارك وتعالى, وعلمي أن لك, أن لك أجرا كبيرا عند الله عز وجل. أخ محمد كان بيسأل عايز يطلع خدمة حجاج, وطبعا الوظيفة اللي هو بيشتغلها مش هي الوظيفة اللي مطلوبة في خدمة الايه الحجاج. فيطلع بطاقة جديدة فيها وظيفة غير الوظيفة اللي بيعمل فيها هناك في السعودية. هيطلعها مثلا جزار وهيدفع فلوس عشان يغير هذه الوظيفة. أقول لك حبيبي الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سبيلا. فأنت لم تستطع السبيل ولم ييسر لك السبيل، فإذا دفعت هذا المال من أجل أن تتقرب إلى الله عز وجل فماذا تقول لربك عن هذا المال؟ الله قال: من استطاع إليه سبيلا. وأنت لم تستطع السبيل فلا تدفع هذا المال، لعل الله عز وجل يرزقك الحج بمال ليس فيه أي شبهة بأمر الله عز وجل. فلا تفعل هذا الأمر يا أخي الكريم يا أخي محمد. الأخت اللي بتقول يعني هي منتقبة تصلي شوية وما تصلي شوية فتعمل إيه في مثل هذه الأمور؟ أخت الكريمة، طالما أنك التزمت بأوامر الله تبارك وتعالى فلا بد أن تسيري وتستقيمي كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إليه وقال: يا رسول الله لقد كثرت علي شرائع الإسلام فأوصني. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. واعلم أن الجنة لا تنال إلا إذا استقام الإنسان على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحدى وتخطى العوائق التي تعوق عن الطريق والوصول إلى جنة رب العالمين. فهناك عوائق كثيرة: الشيطان، النفس، الهوى، شياطين الإنس والجن، هذه عوائق تعوق الإنسان عن جنة رب العالمين. فإذا استسلم الإنسان لكل عائق يعوق عن الوصول إلى جنة رب العالمين من الممكن أن يأتيه الموت، بل يأتي الموت بغتة، وهذا أمر مقدر عند الله عز وجل. فساعتها يقول الإنسان: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فتذكري يا أختي الآخرة، فتذكري أن الموت يأتيك بغتة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من هادم اللذات. هادم اللذات، فالإنسان الذي يكسر عن طاعة الله يذكر موته، يذكر نهايته، يذكر وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى. ممكن يأتي الموت وفي حالة انقطاع عن الصلاة، يأتي الموت وفي حالة انقطاع عن الصلاة، فتكون الخاتمة السيئة. فماذا يقول رب العالمين بين يديه؟ ما الذي عطلك عن أن تصل الله عز وجل بهذه الصلة بهذه الصلاة؟ فيا أختي تذكري الموت واكثري من ذكر الله عز وجل، واكثري كذلك من التفكر وأنت في قبرك. عندما تأتي الصلاة لتنافح عنك وتناضل عنك، فإذا ضيعتيها في الدنيا أو ضيعتها أيها المشاهد الكريم الذي لم تصلي حتى الآن، ما الذي ينافح ويدافع عنك في قبرك وأنت وحيد فريد في قبرك؟ لا حول لك ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة لك إلا بالله. أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت تقول ذلك وأنت قد قطعت الحول وقطعت هذه القوة بأن قطعت صلتك برب العالمين عز وجل. فأختي تذكري مثل هذه المواقف لعل يكون في ذلك إعانة على التقرب إلى الله عز وجل. والأخت اللي هي بتقول هي بدك صاحبة السؤال نفسه بتقول هي بتكشف النقاب أمام الأقارب. طبعا يا أختي الله يبارك فيك، لم يلغمك أحد على لبس هذا النقاب، وأنت لبستيه ديانة وتقربا إلى الله عز وجل، فلماذا تخالفين الأوامر وتكشفين النقاب أمام الأقارب طالما أنك أخذت هذا ديانة وتقربا إلى الله عز وجل؟ فلا ينبغي ولا يجوز لك أن تكشفي وجهك أمام هؤلاء، لأن هذا مخالف لأمر الله تبارك وتعالى. لذا أنا أوصي أن الالتزام بأمر الله عز وجل ليس شكلا فقط، ولكن جوهرا وشكلا، أي ينبغي على الإنسان الذي التزم بأوامر الله تبارك وتعالى إذا كان ظاهره دين، خلي بالكم من هذه النقطة، إذا كان ظاهره دين وباطنه بخلاف ذلك فهو قريب، سامحوني، قريب من النفاق، لأنه لا بد من تلازم الباطن مع الظاهر، يتلازم الظاهر مع الباطن، بل ينبغي للإنسان المؤمن الصادق أن يكون الباطن أشد من الظاهر، الباطن يكون أشد منين؟ من الظاهر، خوفا ورجاء ومحبة وتقوى وإيمانا، كل شيء في هذا القلب في الباطن أشد من التزام الظاهر. ومن تلازم باطنه مع ظاهره فهذا مؤمن، ومن كان باطنه أكثر من ظاهره فهذا محسن. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من المحسنين. وفي ختام هذه الحلقة أدعو وأمنوا معي بكل قلوبكم على هذا الدعاء، لعل يكون فينا إنسان مستجاب الدعوة فيتقبل الله عز وجل منه. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا رب السماوات والأرض، أنت على كل شيء قدير. اللهم ارحم هذه الأمة، اللهم ارحم هذه الأمة، اللهم ارحم هذه الأمة. اللهم من أراد الأمة الإسلامية بخير فوفقه لكل خير، اللهم من أراد الأمة الإسلامية بخير فوفقه لكل خير، اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، اللهم من أراد الأمة الإسلامية بشر فاجعل كيده في نحره، اجعل كيده في نحره، اجعل كيده في نحره، ودمره كما دمرت عادا وثمود. اللهم من أراد مصر بسوء، من أراد مصر بفتنة، من أراد مصر بفتنة فخذه أخذ عزيز مقتدر، وأرنا فيه آية يا رب العالمين قبل أن نلقاك، وأرنا فيه آية قبل أن نلقاك. اللهم من أثار الفتن في مصر، ومن أثار الفتن بين المسلمين فاجعله عبرة لمن لا يعتبر، اجعله عبرة يا رب العالمين وآية، اللهم اجعله عبرة وآية. اللهم من أراد بكلمة أن يسوي المسلمين أو يسوي سمعة المسلمين والإسلام فاجعل ذلك يظهر في كلامه، واجعل ذلك يظهر في أحواله، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه. اللهم اجعل العاقبة للمتقين. اللهم وحد صفوفنا، وحد صفوفنا، اللهم وحد صفوفنا، وجمع شملنا، وفرق شمل الكافرين، وفرق شمل الكافرين، وفرق شمل المنافقين يا رب العالمين. اللهم اضرأ الفتن عن مصر يا رب العالمين، اللهم اضرأ الفتن عن مصر يا رب العالمين، اللهم اضرأ الفتن عن مصر يا رب العالمين. اللهم حكم فينا من يخافك، اللهم حكم فينا من يخافك، اللهم حكم فينا من يطبق شريعتك، اللهم حكم فينا من يطبق شريعتك. اللهم من أراد للشريعة أن تخزل فاخذل، اللهم من أراد للشريعة أن تخزل فاخذل، اللهم من أراد للشريعة أن تخزل فاخذل، ومن نصر الشريعة فانصر، ومن نصر الشريعة فانصر. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم ارزقنا القائد الرباني الذي يأخذ بيد الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.